بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم التعليق على كتاب التملي وكتاب أخبار الآحاد وكتاب الاعتصام بالسنة من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بارك الله في علمه. وكانت بداية هذا التعليق في الثاني من شهر شعبان من عام 1341 من الهجرة، وانتهى الشيخ من التعليق في غرة محرم عام 1441 من الهجرة، وجاءت المجموعة في 10 أشرطة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من التعليق على كتاب التمني من صحيح البخاري.
تمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحيلهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة: أشهد بالله.
طيب، حمد الله.
وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل. هل عندكم؟ نعم،
أقتل
ثم أقتل. لا عندي
أنا
لا أقاتل. إذا كان لا أقتل وجدت إني لا أقتل، هذا واحد. الثاني فأقتل، ولكن عندنا أصح لا أقاتل.
إلا أربعة.
لا، ما علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا، قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل ولم يقل فأحيا، فسد المعنى. المهم اقتل اول ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا اربع. لكن فيه نسخه عندي انها ثلاث: فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، ثلاث. والعندك مصطفى
اربع شيء: ثم اقاتل شيء فاقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم، الشاهد هذا التمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بالصدق فإن الله تعالى يعطيه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب، لكن فرقوا بينه وبين الترجي لأن التمني أشد إلحاحا من الترجي، ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من الترجي، ويكون في الأمر القريب، يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقيل له لم اشتريتها، قال لعلي أربح، هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل نشيبه، هذا تمني. نعم. فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها وضابة فيها. نعم. ظاهر الحديث مفرد من تمناها بصدق، لكن المعروف أن من تمنى الشيء بصدق فلا بد أن يفعل أسباب، فإذا فعل أسباب ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم. ذكر الزهري رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيد، ولكنه لا شك أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة، إلا أن يقال لا مانع من أن ينال عليه الصلاة والسلام المقامين، مقام الرسالة ومقام الشهادة. وهذا كما قال بعض المتحدثين، قال إنكم تقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر، مع أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام صحبة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم لا يؤمن به ولا ينصره. كما أن بعضهم ادعى أنه صحابي، يعني عيسى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا فهو أفضل من أبي بكر، فيقال هذه حارس السماء غير حارس الأرض، وإلا لقلنا كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة. وقد يقال بالفرق بأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا. قال عيسى رسول من الله من أولي العزم، فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم. نعم.
ماذا
قال الله؟ الرد تمني. نعم.
باب تمني الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد لهبا. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
نعم. هذا تمني الخير. تمني الخير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مجرد أمنية فقط، بأن يتمنى مغفرة الله بدون أن يسأل أسبابه، فهذا يعتبر عجزا ولا يحصل عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا من الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. القسم الثالث يتمناه يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل اجر الفاعل بالنيه لا بالعمل، كما في الحديث الاربعه صاحب المال عنده مانع يثقه في سبيل الله فقال لو ان لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو بنيته فهما في الاجر سواء. وقلت هنا لو كان عندي وحدا ذهبا لاحببت ان لا ياتي ثلاث، هذا الظاهر انه من باب التمني، ويحتمل انه من باب الخبر كقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معه. قاله حينما امر اصحابه ان يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع الا من سقى الهدي، وسيذكرها المعلم بعد هذا الباب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقبلنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة.
ولأربع خلون من ذي الحجة توافق من أسبوع، ماذا توافق من أسبوع؟ نعم إيش؟ لا الأحد توافق من أسبوع الأحد، لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حديث الوداع وهو التاسع، والخميس الثامن، والأربعاء السابع، والثلاثاء السابع، والاثنين الخامس، والأحد الرابع. نعم.
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت والصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنا انطلق إلى منى وذكروا
فقالوا بالواقع
وقالوا أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البصحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن
بحجة
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم مطولا بسياق أوفر من هذا، لأنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن جعلها عمرة والمحل، مع أن من أحرم بالحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد، المفرد لا يحل إلا يوم العيد، لكن يسن لمن أحرم بالحج مفردا في أيام الحج في أشهر الحج يسن له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. انتبه، إذا لها عمرة ليصير متمتعا، إن شاء الله نائم اليوم ليجعلها عمرة، إلا من ساقها، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبقى هدي محلة يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلف من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا، يعني لو أحرم بالحج من المقاع فلما قدم مكة قال أريد أن أجعل عمرة لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهل أرجع، قلنا لا يجوز حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لما هو أفضل منه، أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر ليه؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت آمن. فقالوا يا رسول الله نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، حتى قالوا في هذه المقام قال ننطلق إلى منى، وذكر أحد أن يقصر، يعني يقصر منية من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساء، وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذا الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحال، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الفروض، ويقولون إذا عفى الأثر وبرع الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شوف كيف إذا برع الدبر دبر الإبل من الحنف، يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر فرق خفاف الإبل في البر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وصفر هذا قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسي يجعلون المحرم صفرا وصفر المحرم. المهم أن الرسول أمرهم حتى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحلفت. قال ذلك خبرا أو تمنيا، خبرا ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليه، كما أفطر في رمضان من صيامه دفعا للمشقة على أصحابه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقولوا بهذا الحديث إنه ليس معه مع أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله يا رسول الله هذه خاصة لنا، قال بل لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج إلى عمرة يصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث أبي ذر أنه قال في المتعة هي لهم خاصة، هي لهم خاصة، فالجواب عن هذا أن يقر الذي أراد أبو ذر رضي الله عنه وجوب الفصل، وجوب الفصل من الحج إلى العمرة فإنه يجب على الصحابة، وأما من بعدهم فالأمر فيه واحد، الفصل يكون على سبيل الاستفسار. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح ممن ذهب إلى وجوب الفصل وممن ذهب إلى منع الفصل. من العلماء من قال إنه لا يجوز الفصل أبدا، إذا أحرم بحج يبقى على إحرامه ولو لم يسقط الحج. ومنهم من قال يستحب الفصل، ومنهم من قال يجب الفصل، فالأقوال ثلاثة. والصواب أن ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها في حق الصحابة واجبة، أنه أي الفصل في حق الصحابة واجب وفي حق غيرهم سنة. فإن قال قائل كيف يجب على الصحابة دون غيره؟ أليس هم سلفنا؟ فجواب فلا، لكن لما جابههم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطاب من أجل إزالة عقيدة ثبتت في نفوسهم ورفعت في قلوبهم صار ذلك واجبا، لأن كفر هذا الاعتقاد بالفعل أقوى من كفره بالقول. فلما انكسر هذا الاعتقاد وزال بقي الأمر على الاستحباب. فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا يقل الاستحباب أيضا، ما دام المقصود هو إزالة هذه العقيدة الفاسدة فقد زالت بفعل الصحابة ويبقى الأمر غير مستحب. قلنا إلى هذا ذهب بعض العلماء وقال من بعد الصحابة لا يفتحون الحج إلى العمرة للتمتع، ولكن الصحيح أن ذلك باق، لأن الرسول قال لأبد الأبد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرح لأن هذا لأبد الأبد إلى يوم القيامة ما بقي إلى عن القول. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، فإن عائشة قدمت مكة متمتعة كسائر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كانت في سبب حار فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقال ما يبكي؟ فقالت إنها لا تصلي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، أي يكفيك لعمرتك وحجك. فهذا دليل على أن قوله على أن أمره إياها أن تقيم الحج ليس إبطالا للعمرة بل لإدخال الحج على العمرة، بدليل أنه قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسألك الحج وعمرك في أول عمرك وحج فيه. فلما عملت هذا العمل صار فعلها وفعل المكرم ايش سواء، ما أدت بعمرة مستقلة، فلما طهر وأدت المناسك وصار ليلة الرابعة عشر من الحجة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعطش، وكان نازلا مثل أن تحول من منى، طلبت منه أن تأتي بعمرة، وقالت له: أتنطلقون بحجة وعمرة؟ وأنطلق بحجة. ومرادها بقولها تنطلقون بحجة وعمرة يعني تعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وإلا فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاجة معتمرة في قوله طواف البيت وبالصفا والمروة يسعى في لحجة وعمرته. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا فأذن لها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج فيها إلى التمهيد، وهو أدنى الحل إلى الأرضح، أقرب من عرفة وأقرب من الجعضانة، فأمرها أن أخرج بين التمهيد، فأتت بعمرة ولم يقل لأخيها ائت بعمرة، ولا أتى بها هو، لأنه ليس من هديهم أن يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج. وأما ما يفعله بعض العوام الآن من كونهم يأتون بعمرة أو عمرتين أو ثلاث عمر، نعم، ويقول واحد ذاه واحد لأمه واحد لأبيه واحد لجد واحد لجدته، نعم، فهذا لا شك أنه بدعة. لو كان خيرا لسبقونا إليه.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا الغطيطة. قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبث وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب يحمل باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. وليت للتمني، والتمني حسب ما يتمنه الإنسان، إن كان في مباح فهو مباح، وإن كان في محرم فهو حرام، وإن كان في غير ذلك فله حكم ما تمنه الإنسان. وذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرات عائشة حين أرق ذات ليلة، أرق يعني لم ينم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى ذلك فيسر الله له سبحانه وتعالى ما تمناه، وهذا بدون دعاء ولكنه تمني، فيسر الله له سعدا. تذكر لمن؟
سعد يا شيخ
المعادة أو ابن أبي وقاص، نعم، يسر الله سعد بن أبي وقاص وهو من أخواله. يقول: سمعوا صوت السلاح معه، فقيل: من هذا؟ قال: من هذا؟ قيل: سعد. وفي نسخة: قال سعد: يا رسول الله، جئت أحرسك. وهذا من تيسير الله عز وجل للإنسان، وإلا فمن الذي بعث سعدا ليجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرسه؟ ولكن هذا من تسجيل الله عز وجل. وكثيرا ما يتمنى الإنسان الشيء ثم يسره الله له بدون سبب حسي معلوم. فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا غطيطة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام يسمع له غطيط. قال أبو عبد الله وقال عائشة قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذسر وجليل. نوعان من النبات، فكان يقول هكذا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. والظاهر أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك حينما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أخبرت أن بلالا قال هذا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن تمني الإنسان الشيء المباح لا يعد نقصا ولا ذنبا. تذكرني متى قال بلال هذا؟
هذا حديث آخر. وقالت عائشة قال بلال ألا يتشعري هل أبيتن ليلة إلى آخره. هذا حديث آخر تقدم وصولا بتمنه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الهجرة. وموضوع الدلالة منه قولها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اقتصر من الحديث عليها. والذي في الرواية الموصولة قال عائشة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته.
قد يقال انه يجب وقد يقال انه لا يجب، لكن مثلا تجب المدافعه عنه هو غير من المعصومين اذا راى احدا يريد ان يعتدي عليه. كيف يمكن يقول انا ارضى حراسه الله عز وجل ولا احتاج لحراسه احد؟ نعم صالح للحراسه او صالح في الدين والحراسه جميعا. نعم حضره. نعم كيف؟ نعم الجمع بينهما إما أن يكون هذا قبل قوله تعالى والله لا يخلق من الناس، وهو الظاهر قبلها قبل نزول الآية، لأن آية والله لا يخلق من الناس في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. نعم.
باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، أناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله ما لا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا.
نعم هذا في الأول أو فرع منه، وهو تمني القرآن والعلم وكذلك المال الذي ينفقه في سبيل الله، بل عبارة أعم من هذا كله تمني الخير، فإن تمني الخير مطلوب، ولكنني لا أريد بتمني الخير التمني بلا رغبة وعمل، فإن العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان، لكن المراد من لا يقدر فهو يتمنى الخير لعدم قدرته عليه وتيسره له، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته فهما بأجر سواء، أي سواء في الأجر من حيث النية لا من حيث العمل، لأن العمل له أجران، أجر النية وأجر العمل. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الذكور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقولوا دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا، فرجع المهاجرون الفقراء وقالوا: يا رسول الله، سمع إخوان المهاجرون أو الأغنياء بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل ذلك على أن من عجز عن الشيء وتمناه وحرص عليه فإنه لا يعطى الأجر كاملا، وإنما يعطى الأجر بحسب النية. نعم، لو سعى الإنسان بالعمل أو كان من عادته أن يعمله ثم تأخر عنه العذر فهذا يكتب له أجر العمل، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من باب التعيين، وقوله تحاسد يعني تحاسد غبطة كما مر علينا فيما سبق في قول درس آخر: لا حسد إلا في الحسد. فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان، فإن حسد العدوان محرم حتى في هذا. لا أذكر شيئا سوى. نعم نعم نعم، الدعاء يكون بلفظ الدعاء، بأن يقول: يا رب احييك يا رجل صالح، أو ما أشبه ذلك. إيه، لا ينام قلب، لكن جسمه ينام. أليس نام عن صلاة الفجر؟ لكن الإحساس الباطني موجود. لا، لا ما يشعر بنفسه، لأن القلب يشعر بنفسه. لو أحدث مثلا أو جرى على الشيء شعر به. سليم. إيش؟ اي نعم، حفظ هذا من كلمة ما جمناه الشعراء في أشعارهم يتمنون مثل هذا. هذا اللي يظهر لي الآن، والشعر ما ذكره إلا كان عند العين. نعم.
باب ما يكره من التمني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال: قال أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال: أتينا الخطاب بن الأرب نعوده وقد اكتوى سبعا فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستأثر.
باب ما يكره من التمني، يعني ان من التمني ما يكره، وذكر الايه ولا تتمنوا ما فضل الله فيه بعضكم على بعض، يعني لا تتمنوا ان يكون لكم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله. فيتمنى ما انعم الله به على غيره ان يكون له، نقول لا تفعل، اسال الله من فضله وقل كما اللهم كما منعت علي على فلان بكذا فمن علي بمثله. اما ان تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض حتى يحرم منه وتبقوا انتم ويبقى لكم فهذا مما نهى الله عنه. واما قوله لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، يقوله انس رضي الله عنه ما راى من الفتن، لانه ادرك فتنا وقعت بين الصحابه رضي الله عنهم، فكان يتمنى فكان يود ان يتمنى الموت لولا النهي. وفي هذا دليل على حرص الصحابه رضي الله عنهم على موافقه النبي صلى الله عليه واله وسلم وطاعته. وكذلك الحديث الذي بعده خباب بن عرب قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وفي الحديث الثالث بيان الحكمه من النهي عن تمني الموت، وذلك لانه قد يكون محسنا فيزداد ببقائه في الدنيا، وقد يكون مسيئا فيستعفف ويستغفر ويتوب الى الله عز وجل، فلا ينبغي الانسان ان يتمنى الموت. وما من ميت يموت الا ندم، ان كان محسن ندم الا يكون الساد، وان كان مسيئا ندم الا يكون الساد. فان قال قائل ما تقولون في قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فالجواب عن هذا ان نقول انما ارادت التمني بانها ماتت قبل هذه الفتنه، يعني ماتت ولم تفتن ولم تتمنى تعجل الموت، فكانها تقول ليتني مت قبل ان يصيبني ما اصاب، وليست تقول ليتني مت قبل هذا فتكون قد تمنت الموت. ففرق بين ان يتمنى الانسان الموت قبل ان يصاب بالفتنه وبين ان يتمنى تعجل الموت، الاخير هو منهي عنه. ولهذا جاء الحديث ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. ومثل هذا قول يوسف عليه الصلاه والسلام انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما، ليس هذا دعاء بالموت، لكنه دعاء بالموت على هذا الوصف وهو الاسلام، ويشبه ما في دعاء الجنازة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم. قول
النبي عليه الصلاة والسلام
لا، لأن أقول قيده إذا نزل به الضرر، أما إذا كان حياته عادية وليس عليه ضرر فلا ينبغي. نعم. الاكتواء الذي في الحديث أن يطلب الإنسان من يكويه. وفعل حتى بن عرق ليس فيه تعين أن يكون طلب أن يكون، يمكن أنه لما جاءه من يكويه وافق وأجل. كالقراءة أيضا الذين يسترقون والذين يقرأ عليهم بدون استرقاء، الثاني لا يمكن أن يكون من 70,000. ثم إن هناك مسألة وهي أنه ليست هذه الصفات الأربع إذا فاتت الإنسان فاته أن يدخل الجنة بلا حساب، قد يكون هناك صفات أخرى توجب أن يدخل الجنة بغير حساب، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، يحتمل بغير حساب على الأجر فليعطون أجرا كثيرا بلا عدد. على كل حال إجابة حديث الخباب، إما أن المعنى أنه جاءه من يقيه فوافق، أو أن الحديث لم يبلغ. أخذنا ثلاثة اثنين طيب
نعم.
العرق سببه ما في شك أنه الخوف، ولهذا تمنى أن الله يهيئ له رجلا صالحا يحسه، لعله خاف من المنافقين أو من اليهود الذين في المدينة. نعم.
باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا. نعم.
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. إن الأولى ربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا برفع برفع برفع
يرفع بها
يرفع
بها الخوف. قوله لولا الله ما اهتدينا، وهذا مثال، وإلا يصح أن تقول لولا الله ما اهتدينا، لولا الله لم ينزل المطر، لولا الله لم يحصل لنا هذا الربح، لولا الله لم يرزق الولد، وهكذا. ولكن إضافة الشيء إلى غير الله في لولا هل هو جائز أو لا؟ نقول هذا له أحوال. الحال الأولى أن ينسبه إلى من ليس سببا له، فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر. فإذا نسبه إلى ميت في قبره قال لولا فلان لم يحصل كذا وكذا، أو لولا فلان لحصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن للأموات تأثيرا في الحوادث، وهذا شرك. وقد يكون أصغر كما لو نسبه إلى غير سبب شرعي لكنه لا يصل إلى حد الأكبر، مثل قول القائل لولا البرق لأتى الرسول، هذا شرك أصغر ولا يخلي عن منه. الثالث أن يضيفه إلى الله إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا وحده، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن تقول لولا شرب الماء لعطش، لولا أكل السحور لولا أكل السحور لجعت، هذا لا بأس به ولا حرج. وتقول أيضا لولا أني جرأت الحادث لأصبت به وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس لكن اشترط بهذا أن تضيفه إليه إضافة السبب إلى المسبب، لا إضافة المحدث إلى الحادث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب لما ذكر أنه في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وابن القيم في منيته المشهورة يقول في الصحابة: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواتيها وأوتادها هم. وعلى كل حال نحن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله للاعتراض والاستشهاد لا للاعتماد. لماذا؟ لأنه غير معصوم، غير معصوم. طيب كم أخذ الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يقول لولا مضافا إلى ويضيف إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا مع الله مقرونا بالواقع، فهذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. مثل: لولا الله وزيد لغرقت، يقوله في زيد الذي أنقذه من الغرق، فيقول لولا الله وزيد لغرقت، فإن هذا شرك إما أصغر وإما أكبر. إن كان هذا القرن مجرد قرن لفظي فهو شرك أصغر، وإن كان هذا القرن يعتقد أن هذا المنقذ مساو لله تعالى في إنقاذه أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر. طيب الخامسة، أنا أسألك هي الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة أن يقرن ذلك مع الله بما يدل على التعقيد بمهلة، مثل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فهذا جائز ولا بأس فيه، بشرط أن يكون فلان سببا حقيقيا شرعيا أو حسيا، فهذا جائز. فإن قرنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب مثل لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، لأنه لم يضفه إلى الله وإلى غيره بالواو، ولم يضفه إلى الله وإلى غيره بثم، فكان مترددا بين هذا وهذا. ولا شك أن الأفضل تجنبه، إنما الجزم بأنه حرام لا نجزم بأنه حرام. وخير من ذلك كله أن تقول لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقت مثلا، لولا أن الله قيض لي المعلم ما تعلمت، وما أشبه ذلك. فتجعل الأصل هو الله عز وجل، هذا خير الأقسام. فالأقسام إلى ستة احفظوها. طيب لولا الله ما اهتدينا من القسم، لا القسم الأول، هذا هو القسم الأول والذي بنينا عليه التقسيم، أن يضيفه إلى الله وحده. أما الأخير فهو لولا أن الله قيّر لي فلانا، تذكر السبب، من كتبها كلها؟ يلا ابن داود اقرأ على الأخوان ما خلق.
الأول أن يضيف الشيء إلى غير سببه،
إلى اي نعم. الى غير السبب المعلوم حسنا او شرعا.
الثاني
شرك اكبر، وذلك نجيبه
الى غير
سبب
شرعي،
كان
يقول
لولا
الفضل
لا لاتانا به.
الى
غير
سبب
شرعي او
حسن.
نعم. هل عندك؟
يجيب الشيء الى سببه الشرعي او الحسن. يجب ان يقول ان يقول القائل
لولا أني تتحصل لعبك. نعم.
فهذا لا
بأس به. لجعت.
ها؟
لجعت. فهذا
لا
بأس
به
بشرط أن نضيف إضافة الصواب إلى سببه. مسببا.
ومنه
الحديث
لولا انا
لكان
يعني
محمد ايه الدرجات من الله. طيب
رابعا ان يضيفه الى السبب مقرونا مع الله بالواقع.
طيب خامسا
فهذا يكون شرك اكبر او شرك اصغر.
نعم.
الخامس ان يبذله بحق يكتب التركيب دون التعقيب كقوله لولا الله ثم فلان فهذا جائز.
نعم. الثالث أن يضيف وين؟ الخامس الثالث أن يضيفه إلى الله وإلى غير وإلى سبب المعلوم مقرونا بالفاء. فهذا قلنا محل نظر والسلام حينه أكبر. السابع لا أن يضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب. يضرب الله مسئلة السبب مثل أن يقول لولا أن الله قيضه كذا وكذا. أجل باقي عليه الثامن أن نضيفه إلى الله وحده مثل لولا الله ما اهتدينا فهذا جائز وهو الأصل. نعم. الآن ذكرت أنا ظننت أن ذكرت أول. على كل حال على حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثامن. وهذا ظني انه اول ما ذكر الحديث. نعم نعم يا ادم. اي نعم هذا نرى انه يجب ازاله. تجب ازاله نرى ان ازالته واجب. نعم حتى في الساعه ساعة ولا في شجار في خرقة في ولا في باب. نعم.
إن الله قدر الأعجاز والحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمن كيف
أن يعمل. نعم الحكمة أن تمني الموت لغير نزل به يدل على تحقيقه وعدم فضله وهو لا أدري فلعل بقاءه خير إما محسن وإما مسيئا. ربما يؤثر ربما يكون دعاؤه هذا سببا ويكون قد قدره في الأزل يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من جل العرش. ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد لك أنا مش ابن الذي أعلمني أنه قدر هذا فعلي باختياري فعلي باختياري ثم هو يمضي عن عدم رضا بالقدر وعن السخط ولهذا قال لضره نزل به. نعم
لولا انا لكان
اختلفت نعم نعم
وقول القائل لولا زيد
لا فرق لا فرق بينهم اذا كان زيد حقيقة مؤثر يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. لا هذا كما هي، لأن إذا أضافه إلى سبب المعلوم شرعا أو حسا فلا بأس، بشرط أن لا يعتمد عليه على أنه محدث وفاعل، بل على أنه سبب. نعم. نعم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت غيث خيرا وتوفني، هذا دعاء مطلق. اي يعني لابد بدل التمني، بدل ما تقول اللهم اعمتني او تتمنى الموت بقلبك لا تقول هذا. يمكن إذا في عمر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق يمكن قبل أن ننزل. نعم. لكن تمنيت اللهم، لأن هذه قيدة، اللهم أحيني إذا علمت الحاجة خيرا. نعم. كيف جوابنا السابق أنه ما يتمناه يضر نزل به، لا يتمناه يضر نزل به. فإذا كان لا بد أن يقول فليقل الدعاء جائز، وهو اللهم أحيني ما كانت حاجة خيره، لأن يعني هذا جائز. إيه نعم، إذا كان يخشى لكن ما يتمنى، إيه ما يتمنى في شيء، لأن يعني هذا الدعاء جائز مطلق، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
فيه أن، فإذا فيه أن،
فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية.
ثم قال يا أخي فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا لا ينبغي الإنسان أن يتمنى البلاء، فإنه إذا تمنى البلاء ربما لا يصبر إذا نزل به. فقول لا تتمنوا لقاء العدو ليس خاصا بهذا المسألة، حتى غير كل ما في بلاء فاسأل الله السلامة منه، فإذا نزل فاستعن الله عز وجل عليه واصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان هذا في الأمور التي تأتي من الله عز وجل أو من البشر لا تتمنى. ولهذا يذكر أن نونا وهو من أصحاب مالك قال يعني عن نفسه إنه صادق، ذكر أبياتا فيها فكما شئت فامتحن، يقول لنفسه إنه صابر وسيصبر على البلاء فكما شئت فامتحن، يعني لينظر هل يصبر أو لا. فابتلي بعسر البول، ما كان البول يخدمه بسهولة، فكان يدور على الصبيان يقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب.
البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من اللوم وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن عباس أي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما وأتى من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمرو فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا مهن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليل حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أروا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لجدتكم كالمنكر لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قوم في قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أوثق بابه في الأرض. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا لسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا أبي عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وتابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله باب ما يجوز من اللو. وأشار رحمه الله إلى ما يجوز وسكت عما لا يجوز، وذلك لأن اللو تختلف أحكامها كما سيأتي. وهنا أدخل أل على لو، والمعروف أن أل لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الحروف، يعني هن علامة الأسماء، لكن لما قلت تلفظها صح أن تدخل عليها أل، كأنه قال باب ما يجوز من هذا اللفظ، فصح دخول أل على لو مع أنها حرف لأنه يراد بها اللفظ. اللو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم للتمني وقسم للخبر وقسم للندم، ثلاث أقسام. القسم الأول التمني، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة، أي أتمنى أن يكون لي بكم قوة. فهذه حكمها حكم ما يتمناه، إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى شرا فهي شر. لو رأى رجلا عنده مال يبذله في سبيل الله فقال: لو أن لي مثل فلان، مثل مال فلان، فأفعل مثل ما فعل، كان هذا تمني خير، كان هذا تمني خير فهو خير. ورجل آخر رأى شخصا ينفق ماله في الملاهي والفسوق والفجور والمجون فقال: لو أنني مالا حتى أنفقه بمثل ما ينفقه هذا، فهو تمني شر فيكون شرا. يقول الفقير: لو أن لي نارا فأتصدق منه، هذا تمني خير. إذن التي للتمني تكون بحسب ما بحسب ما تمنى الشخص. نعم. الثاني أن تكون لمجرد الخبر، فهذه جائزة إذا كان القائل صادقا في قوله، إذا كان صادقا في قلبه في قوله، مثل أن تقول لصاحبك: لو زرتني لأكرمتك، هذا خبر، خبر محض. إذا كنت صادقا في أنه لو زارك لأكرمته فهذا خبر صادق ولا شيء فيه. فإن قلت: لو زرتني لأكرمتك، وأنت كاذب، بل لو زارك لأهنت، فهنا يحكم. ليش؟ لأنه كذب. طيب، إذا كانت بالخبر فهي على حسب ما يقضيه ذلك الخبر. طيب، القسم الثالث أن تكون للندم، فهذه هي التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذه مليء عنه، لأنها تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عمل الشيطان الذي تفتحوه؟ الندم، التحسر، الهم، كل هذه من عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من آدم أن يكون مسرورا أبدا، يريد أن ينزل به الغم والحزن والكسل. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن فتح أعمال الشيطان أنها تفتح الاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر، فإن الذي يقول: لو أني فعلت لكان، كأنه يغالب قدر الله، وقدر الله قد حصل، لا يمكن أن يؤمن. فعمل الشيطان الذي تفتحه ليس بالأمر الهين، قد يكون أمرا صعبا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الإنسان: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن بعد أن يفعل الأسباب النافعة، لقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن قالها على سبيل الخبر، مثل أن يقول: لو أني تركته ما حصل كذا وكذا، فسبيل الخبر مو على سبيل الندم، فلها حكم القسم الثاني الذي ذكرنا عنه لا بأس به إذا كان صدقا. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، قال البخاري وقوله تعالى مع أن الله حكاه عن لوط، حكاه عن لوط لأن هذا اللفظ من الله، فلوط لم يقله بهذا اللفظ لأن هذا اللفظ لفظ عربي ولوط ليس زواجه عربي، فكان قول الله عز وجل. ومن العلماء من يحكي مثل هذا فيقول لقول الله تعالى عن لوط، عن آدم، عن نوح وما أشبه ذلك، والأمر في هذا واحد. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، لأني لرجمت، وهي امرأة كما قال ابن عباس تعلن لكنها لا تقل، وهذا من باب الخبر. ثم ذكر أيضا حديث تأخير صلاة العشاء حيث أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة بالنص لفعل المحذوف تقدير، نعم إيش أدرك، لا أقم الصلاة. يقول الصلاة يا رسول الله، ويجوز أن تقول الصلاة على تقدير الصلاة حاضرة أو حضرت، فخرج فقال الصلاة يا رسول الله، راقد النساء والصبيان، وفي هذا دليل على أن الصبيان يحضرون المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اشترط العلماء في تمكينهم من الحضور أن لا يحصل منهم أذية على المصلين ولا على المسجد، فإن حصل منهم أذية فإنهم يمنعون، لكن يمنعون منعا مباشرا أو عن طريق أولياء الأمر، عن طريق أولياء الأمر أولياء أمورهم، لأننا لو منعناهم منعا مباشرا لكان في ذلك تنفير لهم عن المسجد. فخرج ورأسه يقصر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لعمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني بعد أن أعتم ومضى نحو ثلث الليل. وإنما قال الراوي خرج ورأسه يقصر أو يمسح الماء عن شقه من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعمد التأخير، ومن باب أنه ضبط القصة، وهذا يشبه ما يسميه العلماء المصطلح إيش بالمسلسل. نعم يقول لعمرتهم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لعمرتهم بالصلاة هذه الساعة، أي بالصلاة أي صلاة العشاء هذه الساعة. وفي هذا دليل على أن القاعدة المشهورة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرع من عنده، لأنه لم يقل لولا أن يشق على أمتي لأمرهم الله، فلولا أن أشق لأمر، وهو كذلك له أمر مستقل، لكن لو أمر بما لا يريده الله لبين الله له ذلك، كما في قول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، فإذا كانوا جماعة وقالوا نحن سنتأخر في النوم ولا يشق علينا إذا أخرنا الصلاة، فما هو الأفضل لهم، التأخير أو التأخير؟ التأخير، نعم. وذكر المؤلف أيضا ثلاث روايات لهذا الحديث، ولكن اختلاف لا يضر، يعني لا يؤدي إلى أن يكون هذا الحديث مضطربا، لأن موضع الدليل منه لا ليس فيه اضطراب، وهو تأخير الصلاة إلى أن يمضي هزيع من الليل. ثم ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتتمة الحديث في ألفاظ أخرى عند كل صلاة، عند كل صلاة. فعندك دم فيه فتح نعم لا لا بد شو نعم في هذا هو المشهور أنه عند كل صلاة، ورواه مالك ومع كل وضوء، والغالب أن الصلاة والوضوء مقترنان. وفي هذا إشارة على أن الأصل في الأمر الوضوء في هذا، والذي قبلها أيضا على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه لو لم يكن أصله الوجوب لم يكن في الأمر به مشقة، لأن المندوب يجوز للإنسان تركه، والذي فيه المشقة لو أمر به ما كان واجبا. ولكن أين محل السواك؟ قال العلماء: عند المضمضة، لأن المضمضة هي تطهير الفم. ولكن لو تمضمض قبل ذلك أو بعده صدق عليه أنه توضأ، أنه تمضمض. نعم، لو تسوك قبل الوضوء أو بعده صدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. ثم ذكر مالك حديث الوصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، والوصال أن يقرن الصائم بين يومين بدون فطر بينهما، هذا الوصال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه مع أنه كان يفعله، ولهذا لما نهى عنه الصحابة قالوا: إنك تواصل، يعني ولنا فيك أسوة في الوصال. ولكنه بين الفرق، قال: إني لست كهيئتكم، أو قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ويسقيني، يعني فلست واصل. لو واصلت حسا فلا أواصل معنى، لأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه، لكنه ليس إطعاما حسيا ولا سقيا حسيا، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن ممسكا. فما هذا الإطعام والإسقاء؟ قال بعضهم: إنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة، وهذا غريب، يعني حتى لو أطعم من الجنة أو سقي من الجنة فهو غير مواصل. والصحيح أنه ما كان في قلبه من الانشغال بالله عز وجل، فإنه في انشغاله بالله وذكره لله لا يهمه الأكل ولا الشرب، لا يهمه الأكل ولا الشرب، وهذا شيء محسوس، أن الإنسان إذا اشتغل اشتغالا تاما بشيء نسي ما سواه. تجد إذا كان منهمكا في شغل من الأشغال يأتي عليه وقت الغداء والعشاء ما يهم. وقد قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك إلى المقدامة تذكرك وتحدث به نفسة الأكل والشرب تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لما واصلوا: وليس قصدهم رضي الله عنهم المعاندة، لكنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الرفق بهم، فقالوا نتحمل المشقة ولم نريد خطا عن المعركة. فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام تركه يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال لا شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم حتى يمسهم الجوع والعطش ويعرفوا حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الوصال. وفي أيضا في بعض الألفاظ: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم.